الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عما قليل يودعنا رمضان وقد فرض الصيام لكي نلزم التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه تدريب على التقوى تدريب على ترك الحرام تدريب على إتقان الفرائض تدريب على أداء النوافل تدريب على التواصي بالمعروف على النهي عن المنكر ولئن انتهى رمضان فإن محور التقوى يبقى مع المؤمن طيلة حياته فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة وهذا الإنسان المسكين لن يحل مشاكله إلا الانضباط بأمر الله تعالى هل تعلمون أيها الإخوة في الدنيا تعليم أحسن من تعليم الله رأفة أشد من رأفة الله رحمة أعظم من رحمة الله إن هذا القرآن إن هذه السنة ما جاءوا إلا لإسعادنا فتعالوا يا أيها الإخوة والأخوات ننضبط بتقوى الله تعالى طيلة حياتنا كما كنا في رمضان بل إنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان واعلموا بأن من لزم التقوى لزم أوامر الله لزم الدليل الإرشادي الذي أنزله الله تعالى بلا ريب بأنه في خير في حياته وفي خير في آخرته إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه الخطبة 30 في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها ما معنى الخطبة 30؟ معناها أننا من سنة على التقريب من سنة نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها أو قريب من السنة ذلك لأنك مدعو إلى أن تتحلى بما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأننا مدعوون إلى أن نمشي وراءه حذو النعل بالنعل ما استطعنا لذلك سبيلا لنرقى ونسعد ونهنأ ثم إنه قد مر رمضان وبقيت السلسلة كما هي في رمضان مناسب أن نتكلم عن الأخلاق نحن أحوج ما نكون أيها الإخوة إلى أن نتمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت متمثلا فاحمد الله وتمسك وإن لا فامشي في هذا الدرب وكلنا يحتاج أن يزداد من الخير بما أننا كنا في رمضان اخترت أخلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاجها أو نحتاجها في الأوقات عامة ونحن لها في رمضان أحوج تحدثت الخطبة الأولى عن الجود والخطبة الثانية عن الإحسان إلى الخلق والثالثة عن نفع الآخرين وعنوان خطبة اليوم القناعة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها لأن الإسلام عندما يعرض لمادة أخلاقية أو سلوكية يعرضها من جميع جوانبها. يقول الإسلام لأتباعه: بروا آباءكم. يقول للآباء: اعتنوا بأولادكم. يقول للزوج: أكرم زوجتك. يقول للزوجة: أطيعي زوجك. يقول لصاحب العمل: اعتني بالعمال الذين هم عندك. يقول للعمال: حافظوا على مال صاحب هذا العمل. يقول لأهل اليسار: أحسنوا، انفعوا، قدموا الخير. يقول للآخرين: تعففوا، تمسكوا بالقناعة، ليكن أحدكم يده هي العليا. وهكذا الإسلام يناقش المسائل من كل أطرافها. الحديث اليوم عن القناعة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. القناعة هي الرضا بما قسمه الله لك. قال الجاحظ: هي الاقتصار على ما سنح من العيش والرضا بما تسهل من المعاش. ولا تتعارض القناعة مع الطموح، بل هي صمام أمانه. فقد يسعى الإنسان حثيثا لطموحه، لكنه لا يصل إلى كل ما يتمنى، فتأتي القناعة لتتوج ذلك السعي بالرضا والقبول بما آلت إليه الأمور. الإسلام لا يطلب إليك أن تقعد، يطلب إليك أن تعمل. جوارحك لتعمل، لكن قلبك راض. القناعة ملء كيانك. أنت تجتهد اجتهادا واسعا، فيأتيك شيء قدر لك: الحمد لله، أنا راض، أنا قانع، ولست متطلعا إلى ما عندكم، ولست متلفا لأعصابي من أجل أن أحصل ما كنت أريد أن أحصله ثم لم أحصله. ليست القناعة متعارضة مع الطموح، بل إن القناعة هي صمام أمانه. فقد يسعى الإنسان حثيثا لطموحه، لكنه لا يصل إلى كل ما يتمنى. تأتي القناعة لتتوج ذلك السعي بالرضا والقبول بما آلت إليه الأمور. فالقناعة الصحيحة هي التي تكون بعد بذل الجهد كله، وليست التي تكون بديلا عن الجهد. يعني أنا حبقعد وأنا موظف بيجيني 70,000، يا أخي أنا مقتنع. لا، الإسلام يدعوك إلى أن تعمل، تسعى، تجتهد، تفكر، لكن بعد كل هذا السعي إن ما جاءك إلا مبلغ قل أو كثر، الحمد لله أنت قانع وراض بما قسمه الله تعالى لك من العيش. إذا كان حديث اليوم عن القناعة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وإذا إهاب معلق يعني جلد، فابتدرت عيناي. يعني الآن ممكن تتخيل، هلا نحن عم نتكلم عن غرفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حصيرة وفي جاكيت جلد إهاب من الجلد معلق، وفي قريب 4 كيلو من الشعير، بس هذه هي الغرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار من دون رداء، يبدو بأن هذا الإهاب هو رداؤه، وقد أثر الحصير في جنبه. يقول عمر: فابتدرت عيناي. بكى سيدنا عمر. قال: ما يبكيك ابن الخطاب؟ قال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا الذي قسمه الله تعالى لي الآن. مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أوقات كان عنده وادا من الإبل، بس في أوقات هذا حاله، هو هناك كان راضيا وعاملا بأمر الله، وهنا هو راض صلى الله عليه وسلم وعامل بأمر الله تعالى. أنت سيغنيك الله عز وجل، أري الله تعالى في نفسك خيرا، وإذا افتقرت أري الله تعالى في نفسك خيرا. هذه صورة من صور القناعة عند النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بما قسم الله له من دون قعود عن السعي. لا تنسوا بأن أبا بكر هو أخص صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تاجر قريش. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر يقول له يا أبا بكر تعال افتش لي هالغرفة. الأمر جدا بسيط على أبي بكر. عبد الرحمن بن عوف كمان كان من أخص من العشر المبشرين بالجنة، سهل جدا يا عبد الرحمن اسعنا ركز الأمور عندي هون، أنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هو راض بما قسم الله تعالى. هو ما قال وين أغنياء المسلمين، مو مجبورين فيني أنا. أحيانا بعض الناس الذين قل دخلهم هكذا يتكلم. الإسلام لا يساعدك على هذه التربية، إنه أخي أنتم أغنياء مجبورين فيني. لا، ليسوا مجبورين، أنت مجبور بأن تعمل وأن تسعى، ثم الله عز وجل يلزمهم بما شاء. وليس لك أن تقول أنت غني أنت ملزم فيني، ليس لك أن تقول لأبيك أنت ملزم أنك تشتري لي كذا وكذا. أبوك سيبذل جهده بما أمره الله تعالى، أنت ليكن عندك قناعة وقم لتسعى وقم لتعمل. صحيح أن الإسلام يقول لأهل اليسار ابذلوا، لكن يقول لأهل القلة اقنعوا واعملوا. وليس من تربية الإسلام أن يقعد أحدنا ويمد يده للناس. وهذه واحدة. روى الإمام الترمذي عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، بيشبه الخضار تبع الربيع، حلو يعني ينشرح له الصدر. إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. اللي بده يطلع على أموال الآخرين، على أموال الأغنياء، على أموال الميسورين، على أموال إخوانه، على أموال أخواته، اللي بده تطلع على نصيب أخته اللي أحسن من نصيبه، من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لن أطلب من أحد شيئا بعد الآن حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله. بخلافة أبو بكر صار في فتوحات إسلامية وفي عطاء لهؤلاء المسلمين، ومن جملتهم لحكيم. يقول يا حكيم تعال خذ حصتك، يقول أبدا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. هذه قوة أنت عندما تكون أنت المعطي وأنت الذي تقدم ولا تسأل الناس شيئا. إنها صورة من صور تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القناعة والرضا بما قسم الله من دون قعود عن السعي. وهذه ثانية. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، كمان خرج تساعدني أنا فقير أنا ما معي أنا معاشي ضيق عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، عندي كاسة كوب، وعندي مدة يعني نص لللبس ونص للأعدي، معناته فعلا فقير معدم. قال ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ هكذا في المسجد، من يشتري هذين؟ قال رجل أنا بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ من يزيد؟ قال رجل أنا بدرهمين. قال من يزيد؟ من يزيد؟ ما أحد زاد. قال بعتك إياهما، هات الدرهمين تفضل. ثم قال للرجل خذ هذا الدرهم واشتري لنفسك وعيالك طعاما، وخذ هذا الدرهم واعتني به بفأس، واشتري فأس. فذهب الرجل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد صنع النبي صلى الله عليه وسلم له عصا في هذا الفأس، وقال له خذ فاحتطب ثم انزل إلى السوق وبع، ولا أرينك 15 يوما. فرجيني وشك بعد 15 يوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، كل واحد يسأل الناس وعنده ما يكفيه، ستأتي يوم القيامة خدوش في وجهه. غدا يوم القيامة في مشاهد، ستشاهدون رجل شكله رجل لكن حجمه حجم النمل الصغير، يطأه الناس بأقدامهم، هذا كان متكبرا في الدنيا. ستشاهدون رجلا يوم القيامة في وجوهه خدوش، فإذا رأيتموه فاعلموا أنه كان يسأل الناس في الدنيا وعنده ما يكفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، دين يعني دين شديد، أو لذي دم موجع، واحد عليه دية بده يدفعها ولا يملكه. وهذه الأرقام العالية تقعده في الأرض، هذا يجوز أن يسأل الناس. هذه صورة من صور تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القناعة بما رزقهم الله والاجتهاد في السعي. الحاصل أيها الإخوة أن القناعة كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بها، والمتوقع أن تكون القناعة خلقك وأن تكون معروفا بها. الآن صور من الواقع، متزوجة من طبيب دين فتي يغرقها بالكلام الجميل، لكنها تطلب منه الطلاق وتعتذر بأنها لا تستطيع تحمل شظف العيش معه لأن دخله لا يغطي متطلباتها التي تعودتها عند والدها. شو بدك أحسن من هيك؟ الرجل طبيب، هلأ دخله محدود بس هذا له مستقبل، وهو فتي الحمد لله الحمد لله، يعني يغرقك بالكلام الحسن تطلب طلاقا. من قنع بما آتاه الله عاش ملكا بين خلق الله، ومن فاتته القناعة كان كالذي يأكل ولا يشبع. وليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. في خضم الأزمة بقي على رأس عمله يتقاضى راتبا جيدا، ويسكن في بيته من دون أن يدفع الأجرة، لكن زوجته تريد منه أن يسافر إلى بلد أوروبي كما الآخرين، ثم يلحقها والأولاد به لعلهم ينعمون بمزايا السكنى هناك. ومع أنه وحيد لوالديه فقد عزم على السفر. من قنع بما آتاه الله عاش ملكا بين خلق الله، ومن فاتته القناعة كان كالذي يأكل ولا يشبع. وليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. في حفلة العرس قدموا طعام العشاء على مائدة مفتوحة، ذهب ليملأ الطبق بكميات كبيرة وأنواع كثيرة من الطعام، لم يستطع إكمالها لأنها فوق استطاعته، فترك في الطبق الكثير من الطعام الذي لن يستفيد منه غيره. من قنع بما آتاه الله عاش ملكا بين خلق الله، ومن فاتته القناعة كان كالذي يأكل ولا يشبع. وليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. اشترى لها زوجها ثوبا يتناسب مع دخله لتحضر به حفل زفاف قريبتها. ذهبت الحفلة مسرورة، ولكنها عادت مقهورة. لأنها وجدت الكثيرات غيرها يرتدين ما هو أجمل من ثوبها، وباتت ليلتها معاتبة زوجها، نادبة حظها، متألمة لمصابها. من قنع بما آتاه الله عاش ملكا بين خلق الله، ومن فاتته القناعة كان كالذي يأكل ولا يشبع. وليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. أيها الإخوة، هذا حديثي عن القناعة عند النبي صلى الله عليه وسلم في صور من السيرة وصور من الواقع. خاتمة هذه الخطبة أهم ما فيها: ما الذي يساعدك على التحلي بخلق القناعة؟ أربعة أمور تساعدك على أن ترضى بما قسم الله تعالى لك، أن تطمئن من قلبك وتشكر ربك على ما أتاك، أن لا تتطلع ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الدنيا. أربعة أمور تساعدك على التحلي بالقناعة: أولها الإكثار من ذكر الله، فمن أكثر من ذكر الله قربه إليه، وعرفه حقيقة الدنيا، وأعلمه أن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. ومن أكثر من ذكر الله فتح عليه من باب الفيض الروحي والإيماني ما يستصغر به نعيم الدنيا بأجمعه. والله يا أخوان، والذي نفسي بيده، لحظة أنس مع الله تعالى تساوي الدنيا وما عليها. بس بده يكون واحد عم يتذوق. بس إذا واحد ما عنده شيء سينظر إلى كل شيء، ولن يأتيه إلا ما قدر له. من أكثر من ذكر الله زاد حبا لله، والمحب يرى قليل حبيبه كثيرا، فيشكره على نعمه ويستعظم ما أولاه الله من العطايا والهبات. كثرة ذكر الله تساعدك على القناعة. الثاني، انظر إلى من هو أسفل منك في شؤون الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنسى أنه أنت بدك تعمل ما استطعت، بس بعدين قلبك راض، الحمد لله ما عندك كثير من الناس يحتاجونه. من هنا كان مناسبا جدا أن تزور مع زوجك وأولادك المساكين في بيوتهم. هلأ حط زكاتك بجمعية خيرية منيح تصل بإذن الله. بس أنا بعرف بعض العائلات يحضرون معنا، بعض الإخوة يحضرون معنا. الزكاة إلى شق تربوي، هو وزوجته وأولاده بيروحوا بيوزعوا الزكاة، وبيروحوا لأماكن بعمرهم ما راحوا له، بيسألوا مين فيه، يأتي من يرشدهم، بيطلعوا على البيوت وبيروحوا أولاده معه، وهن بنفسهم بدقوا الباب ويقدمون ما يقدمون، مشان هو ينظر النعيم الذي هو فيه. الزكاة صح هي قسم مالي، بس هي قسم تربوي. أن تعطيها للجمعيات منيح وجيد، وأن تعطيها لمن يوصلها كمان جيد، بس ادخر قسما أنت أن توصله. من هنا كان مناسبا جدا أن تخرج إلى الحج فتجالس عامة الخلق في عرفات وفي أفواجهم، وألا تنأى بنفسك عنهم. هلأ تروح حجة خمس نجوم منيح، بس هو إنك تعيش مع هؤلاء الناس وتشوف شو قصتهم، شو أخبارهم، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، هذا ينفعك تربويا وإيمانيا. كل هذا لترى نعم الله عليك، ولتقنع بما رزقك، ولترضى بما أعطاك. أكثر من ذكر الله، انظر إلى من هو أسفل منك. ثالثا، صحبة أهل القناعة والتعفف. أكيد. رابعا وأخيرا، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فمن عرف ذلك وآمن به اطمأنت نفسه وهدأ باله وقنع بما أعطاه الله. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن القناعة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وأخلاقه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.